نرى بعض أهل العلم المعتبرين عنده حفظ من النصوص كثير، وتجد في درسه تمر الآيات والأحاديث بكثرة، وتجد النوع الآخر يعني هذا عنايته بالنقل والأثر، والآخر عنايته بالنظر والدراية، يسمونها الدراية. فتجد يتحدث في الحديث الواحد ويذكر فيه من الاحتمالات ما يذكر، ويستنبط منه ما يستطيع استنباطه، ويوفق بكثير من استنباطاته. هل نقول ان هذا يحفظ النصوص فشغل وقته بهذه الاستنباطات؟ لا، الاستنباط مطلوب، لان المطلوب الفهم الذي يترتب عليه العمل، لا النقول لا المناقشات العقيمة التي نهايتها رد الخبر. ليس المراد ان نطول القيل والقال من اجل أن يرد الخبر، لا، هذا يطول في الاستنباط من أجل إيش؟ أن يستثمر أكبر قدر من الخبر. والقرآن والسنة ما نزل القرآن وما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليعمل بهذه النصوص، وإذا لم نستعمل النظر في الاستنباط من هذه الحديث واقتصرنا على الظاهري على الظاهر صلى ظاهري. لكن يبقى أن الإيغال في الاستنباط و النظر في الحديث من وجوه بعضها قوي وبعضها ضعيف، واستدلالات من الحديث بعضها أصلية وبعضها تبعية وبعضها لا يقره عقل، يعني نقرأ في الشروح أشياء بعيدة كل بعد عن مدلول الحديث. نعم، الاستصلاح في مثل هذه الأمور يجب التقليل منه والاقتصار بقدر الحاجة، لأن هذا حصل. وتكلم بعض الطلاب البعض العلماء في بعض من أجل هذا، بعضهم يقول دروس فلان من المشايخ إنما هي مجرد قراءة نصوص، يقرأ عليه 10 أحاديث ومتكلم عليه 5 دقائق وينتهي، وبعضهم يقرأ عليه حديث واحد أو يقرأ حديث واحد ثم بعد ذلك يستغرق شرحه ساعات. نقول إذا كان الحديث من الجوامع التي يمكن أن يستنبط منه ما يتعلق بأبواب الدين، سواء كان في جميع حديث الأعمال بالنيات أو كثير منها كما الحديث الجوامع، مثل هذا لا مانع من أن يكتب عنه مجلد، لكن مجلد علم مش مجلد إنشاء يمكن اختصاره بورقة، لأن بعض الكتبة يكتب بمعطى أسلوب يكتب ومن ورقة لأخرى إلى نصل 1000 ورقة في حديث واحد أو في آية واحد، وفي النهاية يمكن اختصاره في شيء يسير. شيخ الإسلام لما سئل عن مسألة تتعلق بكلام الله أجاب عنها 230 صفحة، مسألة واحدة. هل نقول إن هذا من باب الاستطراد والتطويل الذي نص العلماء على كراهته وتشقيق المسائل؟ ابن رجب لما تكلم على حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنا أقرأ شرح هذا الحديث صار عندي ثاني خفت حاسب نفسي هل أنا من هل يشقق المسائل بدون فائدة أو نبحث عن الفائدة؟ لأن كلام السلف في هذا كثير، كلام ابن سيرين بن رجب في كتبه كثيرا ما يلمز بكثرة الكلام حول النصوص، يعني هدي السلف وطريقة السلف أن يتكلمون عن المسألة بكلمتين ثلاث، ما يعجبني أو لا يعجبني، أو كل كلام مختصر وجامع ولا يستطرد. من هذا إلى عصر الإمام أحمد ومن بعده، ثم احتاج الناس احتاج أهل السنة إلى تطويل الكلام في مقابل كلام المبتدع، لأن كل كلام المبتدع عقلي ويحتمل وجوه ويحتاج إلى نقض. تجد الشيخ الإسلام ينقض مسألة بكتاب، هل نقول أنه يخالف حديث السلف في هذا؟ وابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف قال: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. لكن المواقف قد تتطلب التطوير، قد تتطلب التطوير، قد تتطلب البسط. حاجة طلاب العلم قد تكون قد لا تفي إلا بشيء من التوضيح والبسط، وإلا الأمر سهل، يعني الإنسان يقرأ عليه المنظومة هذه جلستين أو ثلاث يعلق على كلمة غريبة ولا يوضح له مسألة ويمشي، سهل هذا ما يشق. ثم بعد ذلك ندعي أن هذا هدي السلف، نقول هذا الكلام لأنه يدور في المجالس أن فلان وبعضهم يلمز مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله ويطول على المسائل والأحاديث وعلى الآيات وعلى الأبواب ويستنبط ويشرق ويغرب ويقول لو كان خيرا لسبقونا إلى شب المشائخ كلهم. يعني في الجلسة الواحد يقرأ في 20 كتاب يعلق على كل كتاب 5 دقائق وينتهي الإشكال. يقول هل هذا فيه مغمز أو مطعن؟ لا، الكلام فيما أحدثه المبتدع من القيل والقال الذي لا يترتب عليه فائدة. أما ما يترتب عليه فائدة من توضيح إشكال أو استنباط دقيق يغاص عليه لأنه ربما مبلغا أو عام سامع، يمكن تقرأ كل الشروح وفيها ما فيها من الكلام الكثير لأهل العلم ثم يظهر لك خير. أنت بحاجة أحيانا بحاجة تمس إلى شيء من التفصيل. هذا الكلام لا بد منه. هذه المسألة لا شك أنها شبهة واردة على بعض الدروس، شبهة واردة على بعض الدروس. وعلى كل حال كل يعرف من نفسه ومقصده ما يعينه على الاستمرار أو إعادة النظر في طريقه.